بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة من جملة العبادات التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يجوز أن تصرف لغير الله، وصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. والذبح هو إراقة دماء الأنعام، إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. هذا هو تعريف الذبح الذي هو عبادة من العبادات، إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. وأما الشرك فهو إراقة دماء الأنعام، إراقة دماء الأنعام تقربا لغير الله عز وجل. فهذا هو الذبح الشركي. والدليل على أن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل كما قال الشيخ هنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية أمر الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح بمخالفة دين المشركين، أمره بأن يصرح بمخالفة دين المشركين. فما دين المشركين؟ أنهم يعبدون غير الله ويذبحون لغيره. فجاء صلى الله عليه وسلم بالإخلاص الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالذبح، هذا دينه الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في الآية التي قبلها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال له: قل إن صلاتي. فهذا دينك وهذه هي الملة التي جئت بها مخالفا بها ما كان عليه المشركون. فقال له: قل إن صلاتي ونسكي، وهذا هو الشاهد، وذبحي ومحياي ومماتي. محياي قال العلماء أعمالي حال حياتي، المراد أعمالي حال حياتي، وأعمالي حال مماتي. هذا كله لله، لله رب العالمين، وهذا هو التعليل لاستحقاقه سبحانه وتعالى لجميع أعمالنا، ولاستحقاقه سبحانه وتعالى لصلاتنا وذبحنا، أنه رب العالمين لا شريك له. ولا نافي أو شريك نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، لا شريك له من الملائكة، لا شريك له من الأنبياء، ولا شريك له من الأولياء، ولا شريك له من القبور أو من القباب أو من المشاهد أو من السحرة. لا شريك له في أي شيء، لا شريك له في صلاتي، ولا شريك له في ذبحي، ولا شريك له في عمل من أعمالي. قال وبذلك أمرت، وبذلك أي بإخلاص الدين لله وبإفراد الله عز وجل بالصلاة وبالذبح وبإفراده بسائر أنواع العبادة. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا التوحيد الذي أنا عليه، والذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالذبح، وإفراده بالصلاة. هذا الدين ليس ببدع من الدين، يعني أنا ما جئت بشيء مبتدع، وإنما أنا متبع لأمر الله عز وجل، أنا متبع لأمر الله. لأن أهل العقائد الفاسدة في قديم الدهر وفي حديثه يجعلون التوحيد من البدع، يجعلون التوحيد بدعة، إفراد الله بالعبادة بدعة. وإلى زماننا هذا كما قال الله عز وجل عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إذن هو بدعة، ما سمعنا بهذا إذن هو بدعة. وهكذا الآن، الآن لو أنك أتيت للناس في مجالسهم وفي مساجدهم ودعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة لقالوا لك هذا قد جاء بدين جديد، وهذا قد جاء بمذهب خامس لا نعرفه. فالمقالة هي المقالة، المقالة هي المقالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا دين المسلمين، دين المسلمين الذين في مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون من سواه. هذا الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وشرعت لأجله الشرائع وقام لأجله الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال الله أيضا لنبيه أن يقول لهم وأن يصرح قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. فأول الهوى وأعلى الهوى الشرك، بالله عز وجل، وعبادة غير الله عز وجل مع الله. ولذلك قال قل إني نهيت، من الذي نهاه؟ الله عز وجل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. فإن اتبع أهواءهم وعبد معهم غير الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أني عبدت غير الله، لو أني تابعتكم على ما أنتم عليه وعبدت غير الله عز وجل لكنت ضالا. ولذلك قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وكذلك قال الله جل وعلا في آية أخرى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وهذا دليل على أن جميع البينات القرآنية وجميع الأدلة الآفاقية دالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون من سواه. هذا الذي جاء به كتاب الله عز وجل، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالذبح، وأن يذبح الإنسان لله عز وجل وحده. وتأمل كيف أن الله جل وعلا قرن بين ماذا؟ بين الصلاة والذبح في هذه الآية، وفي قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قرن بين الصلاة والذبح سبحانه وتعالى. فيفهم من هذا أنه كما أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله أو أن يشرك غير الله بالله في الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يجوز له أن يشرك غير الله بالله في الذبح. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث جاء من حديث علي في رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وهذا الحديث إما أن يكون من باب الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل من ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون مطرود من رحمة الله، أو أنه دعاء عليه، دعاء على كل من ذبح لغير الله أن يلعنه الله سبحانه وتعالى. فقال لعن الله من ذبح، ومن هذه من صيغ العموم. وهذا دليل على أن الذي يذبح لغير الله عز وجل مطرود من رحمة الله عز وجل، فهذا دليل على تحريم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر نوعان، النذر نوعان، مطلق هذا النوع الأول، النوع الأول النذر المطلق، والنذر المطلق هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة معينة إيجابا مطلقا، إيجابا مطلقا. إيجاب المكلف على نفسه عبادة معينة، كان يقول مثلا لله علي نذر أن أصوم شهرا، لله علي نذر أن أصوم شهرا. طيب قوله لله علي، لله علي نذر أن أصوم شهرا، فهو هنا عين العبادة، إيجاب المكلف على نفسه عبادة معينة، عين العبادة. العبادة ما هي؟ الصوم. لله علي نذر أن أصوم شهرا، هل هذا الشهر هو شهر رمضان؟ لما؟ لأن شهر رمضان لم يوجبه المكلف على نفسه، وإنما أوجبه من؟ أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فهذا هو، هذا النذر مطلق، يعني أنه لم يقيد بشيء، قلنا إيجابا مطلقا ما قيده بشيء، واضح هذا؟ وهذا النذر، هذا النوع من النذر هو العبادة، هو العبادة، واضح؟ هذا. والنوع الثاني هو النذر المقيد، وهو إيجاب المكلف على نفسه عبادة معينة إيجابا مقيدا، إيجاب المكلف على نفسه عبادة معينة إيجابا مقيدا. فأن يقول إن شفى الله مريضي فله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا مقيد، مقيد بماذا؟ مقيد بشفاء المريض. إن رد الله غائبي فله علي نذر أن أعتق رقبة، فهذا نذر مقيد بماذا؟ برد الغائب، وهكذا. فهمنا؟ النذر المقيد هذا منهي عنه بالشريعة، ابتداؤه منهي عنه بالشريعة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، لا تنذروا، قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، يستخرج من البخيل. طيب لماذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا على النذر المقيد؟ لأنه قال ماذا؟ إنما يستخرج به من البخيل، فهذا نذر في مقابل شيء وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني كأن الشخص يقول: يا ربي إن شفيت مريضي عبدتك، وإن لم تشفه لم أعبدك. فهذا النوع من النذر منهي عنه. والبخيل لا يمكن أن يبذل شيئا إلا بعد أن يضمن ماذا؟ العوض. لذلك قال: إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، فهي عبادة. فابتداؤه، ابتداء النذر هذا مكروه، ولكن إن حصل من الإنسان أن نذر لله عز وجل هذا النوع من النذر فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء به، إن لم يكن نذر معصية. واضح؟ هذا هو. فالنذر الذي هو عبادة هو النذر المطلق، النذر المطلق هذا عبادة لله عز وجل. النذر الشركي أن تقول: إن جاء المطر فلك يا ولي الله فلان كذا وكذا، حتى ولو قال الإنسان، ولو قال الإنسان: إن جاء الله بالمطر فلك يا ولي الله فلان كبشا، إن جاء الله بالمطر فلك يا ولي الله فلان لك كبشا، فهمنا هذا؟ فهذا نذر لغير الله عز وجل، أو للولي فلان علي نذر، أو يقول للولي فلان علي عهد أن أعطيه كذا وكذا من المال إن وجدت ضالتي، هذا من النذر لغير الله. وما أكثر ما يقع هذا النذر من الناس، يقول: يا فلان، يا ولي الله فلان، لك علي كذا إن وجدت ضالك، هذا نذر لغير الله، فلا يجوز أن ينذر لغير الله عز وجل. والنذر لغير الله شرك، أنك تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فهمنا هذا؟ وأما قوله يوفون بالنذر، فغاية ما في هذه الآية أن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر، فدل هذا على أن الوفاء بالنذر عبادة، الوفاء عبادة، أن الله جل وعلا أثنى على أصحابه. وأما النذر المقيد كما قلنا فهو منهي عنه، منهي عنه. واضح؟ النذر الذي هو عبادة هو النذر المطلق، نذر المطلق. والنذر فيه تفاصيل، فيه تفاصيل سنأتي عليها إن شاء الله جل وعلا في شرحنا على كتاب التوحيد، مد الله جل وعلا في العمر. فالمهم هنا أن نعرف أن النذر لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر الذي يخرج به الإنسان عن الملة. والواجب على الناس الحذر من هذه الأمور التي كثيرا ما تقع، لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام كما ذكرنا، فإن الناس إذا رأوا تأخرا في المطر تجد أن بعض الناس كأنما يعيشون في الجاهلية، فبعض الناس يخرج ويضربون الطبول ويتصايحون وينثرون الذرة والحبوب والتمر وهكذا. وبعضهم يذهب يخرج في الصحاري يذبح هناك يريد المطر، وإن كان يذبح لله هذا بدعة، أنه يذبح يريد المطر، وأن هذه الوسيلة التي أو الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. صلى الله عليه وسلم كان إذا تأخر المطر ماذا يفعل؟ استسقى، صلى صلاة الاستسقاء وهكذا. وبعضهم كما قلنا يعني يخرجون لبعض من يزعمون أنه من أولياء الله عز وجل، يطلبون منه أن يفك عنهم قربتهم وأن ينزل عليهم المطر. وهذا نحن لما نتكلم به لا نتكلم عن خيال أو عن أمور وهمية، وإنما نتكلم عن واقع راجع في طبقات الضيف الله بعد التراجم، أن بعضهم كانوا يسمى ببياع المطر، وهذا بياع المطر. هل هو يملك المطر حتى يبيع هذا المطر على الناس؟ هل يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ الله المستعان. وبعضهم يظن هذا، يذهب ويدفع ولي من أجل ماذا؟ أن ينزل له مطر. سبحان الله. وبعضهم يذهبون وينظرون لهذا الولي، ينظرون له ويجعلون له شيئا من المال أو شيئا من المحصول مثلا أو شيئا من الأنعام، إن جاء المطر فلك علينا كذا وكذا وكذا. وهذا كله من الشرك لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن ينذر وأن يتقرب بهذه العبادة لغير الله عز وجل، ومن صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل كان مشركا كافرا. لعموم الأدلة، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت في العبادة، لأن عبدت الله وعبدت معه غيره، ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الأصل الأول من أصول الثلاثة.